طبعا لا شك ان الذي يعارض كلام الرسول صلى الله عليه وسلم بكلام من دونه ولو كان افضل الامه انه خطا ولا يجوز. انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الله ورسوله ان يقولوا سمعنا واطعنا. لكن تعرف العامه انهم يقولون للشخص الشيخ الفلاني ما قال هذا لا ردا لكلام الرسول، لكن يقولون ان الشيخ اعلم منك، فهم لو علموا ان الرسول قال ما قدموا عليه قول احد، لكن يقولون طيب انت تقول كذا والشيخ فلان يقول كذا، لا لانهم يريدون ان يردوا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم بكلام هذا الشيخ او كلام ابو بكر او عمر او غيرهم، لكن من اجل انهم يقولون نحن نثق بعلمهم اكثر مما نثق بعلمك. هذا معنى هذا مراد. نعم ما في شك ان الانسان ينبغي ان يكون نبيها اذا كان جالسا وراى ان صاحب البيت يحب ان يخرج حتى بغير البيت، حتى لو انت واقف انت ويا صاحبك ورايت انه مثلا يتململ ويرهب ان انك تنهي الجلسه فلا تحرج. يعني بعض الناس يستحي ولا يمكن ان يقول لاي واحد من الناس قم فتحرجه، فإذا رأيت من صاحبك أنه لا يرغب فلا تحيج. نعم شاكر
يأخذ من هذا ما يجوز ترضى الضيف، لأن النبي صلى الله عليه
وسلم إيش
يأخذ من الحديث هذا أنه لا يجوز ترضى الضيف،
لا يجوز إيش
ترضى الضيف
طرده،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحب.
هو ما مر علينا البارحة وإذا قيل لكم انشزوا وإذا قيل انشزوا فانشزوا، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام يستحي أنه هو اللي دعاهم، وكان أشد الناس حياء عليه الصلاة والسلام. ولا لو أن صاحب البيت قالوا يا جماعة انشزوا اخرجوا ما في مانع. طيب ثم قال خلاص أخذنا ثلاثة الآن. يقول هذا الحديث مر علينا من قبل لكن نتكلم يسيرا على الآيات. يقول عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى قوله إن ذلكم كان عند الله عظيما. هنا أضاف البيوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وتأتي أحيانا البيوت مضافة إلى عائشة إلى حفصة إلى أم سلمة إلى زينب إلى آخر إلى النساء، والجمع بين الإضافتين ظاهر. فإضافة البيوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إضافة ملك، وإضافة البيوت إلى النساء إضافة اختصاص وليس إضافة ملك، فالملك للرسول صلى الله عليه وسلم والاختصاص كل واحدة لها بيت خصها. وقول إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناء يعني إلا إذا أذن لكم إلى طعام. وهذا بيان للواقع، وإلا فلو أذن لهم إلى غير طعام فلا حرج، أيادنا لهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يخلوها كما شاء. ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا، فعندنا أمر عندنا نهي لا تدخلوا بيوت النبي، ثم قال ولكن إذا دعيتم فادخلوا، فكأنه أكد هذا النهي بقوله إذا دعيتم فادخلوا وقبل لا تدخلوا. وهذا الأمر في قوله فادخلوا هل هو للإباحة أو للطلب؟ يحتمل أن يكون للإباحة لأنه ورد بعد النهي في قوله لا تدخلوا بيوت النبي، فهو كقوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، فإذا طعنتم فانتشروا هذا أمر طلب، أن الإنسان إذا طعن فقد انتهت الدعوة فلينتشر وليذهب وليتفرق. ولا مستأنسين لحديث، يعني ولا تقعدوا مستأنسين لحديث، لأن الإنسان إذا قعد مستأنسا للحديث فسوف يطيل الجلوس. ثم علل ذلك بقوله إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم، عليه الصلاة والسلام، ما يقول قوموا لكنه يتأذى بهذا. والله لا يستحي من الحق، وانتشاركم بعد الطعام حق، ولهذا أمرنا الله به. وفي قوله والله لا يستحي من الحق دليل على وصف الله تعالى بالحياء، وهو كم على قاعدة السلف حياء يليق بجلال الله عز وجل، ليس فيه انكسار كحياء الآدمي، لكنه حياء لائق بجلال الله تعالى وعظمته. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. إذا سألتموهن الضمير يعود على من؟ هل تقدم ذكر للنساء حتى نقول إنه عائد إليهن؟ نقول لا، لكن علم ذلك من منين؟ من السياق. نعم، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، يعني سؤالكم إياهن من وراء الحجاب دون المواجهة أطهر لقلوبكم وقلوبهن، وأطهر هنا اسم تفضيل. وإذا كان هذا الخطاب للصحابة مع زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو أن سؤالهن من وراء الحجاب أطهر للقلوب، فما بالك بقلوب ذئاب اليوم؟ نعم، ألا يكون وجوب الحجاب في عصرنا هذا أمرا واضحا؟ الجواب بلى، وجوب الحجاب في هذا العصر أمر واجب، أمر ظاهر، حتى لو فرض أن الشريعة الإسلامية أباحته فإنه في هذا العصر يجب أن يمنع النساء منه، أي من الكشف، يعني لو أباحت الشريعة الكشف فإنه يجب أن يكون في هذا العصر ممنوعا. منع الذرائع، فكيف والشريعة قد جاءت بوجوبه، بوجوب الحجاب والتحذير من الكشف. ومن المعلوم أن الوسائل والذرائع لها أحكام الغايات، وقد ذكر الشوكاني رحمه الله أظنه عن ابن علاء أنه قال إنه أي الحجاب واجب باتفاق المسلمين في هذه العصور، اتفاق المسلمين في هذه العصور، وذلك لفساد الناس من الذكور ومن الإناث. طيب، ثم قال عز وجل ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، وفي هذه الآية دليل على أن العمدة على طهارة القلب، وأن الميل إلى الفاحشة من أرجاس القلوب ونجاساتها وأقدارها، لأن الطهر إنما يكون عن شيء مضاد. ثم قال وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. الله أكبر، حماية عظيمة. ما كان لكم أن تؤذوا رسول الله في أي شيء؟ أولا في المسألة التي في نفس الآية، وهي الجلوس مستأنسين للحديث بعد الطعام، وكذلك أن تسألوا زوجاته مقابلة بدون حجاب لأنه يتأذى بذلك، ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، يعني وما كان لكم أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، احتراما له عليه الصلاة والسلام. ولهذا كان بعض الناس في العهد السابق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان الإنسان المعروف بالغيرة لا يتزوج الناس مطلقاته وهو حي احتراما له، فكان من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته أن لا يتزوجوا أزواجه من بعده أبدا، وهذا تحريم مؤبد، سببه الزوجية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنهن حرام غير محارم، هن حرام غير محارم. ولهذا قال إذا سألتموهن متاعا فسألوهن من وراء الحجاب ولو كن محارم. ها؟ لم يجب الحجاب لكنهن حرام. وكن رضي الله عنهن من شدة الإعلان على عدم الرغبة في الزواج كن يقصصن رؤوسهن، يقصصن الرؤوس حتى تكون كالوفرة، يعني إلى حد المنكبين أو أنزل قليلا، من أجل أن يظهر الناس أنهن أبعد النساء عن طلب إيش؟ عن طلب الزواج. يعني هم المعروف أن المرأة تتجمل برأسها وأن رأسها نصف جمالها، فلذلك كنا رضي الله عنه يقصصن رؤوسهم. وانظر إلى حكمة الله، لما كان رأس المرأة من جمالها لم يوجب عليها في الحج إلا قدر أنملة، إلا قدر أنملة يعني فصة إصبع، من أجل أن تبقى زينتها غير متغيرة. ولكن لما استعمرنا الكفار ديارا وأفكارا صار النساء الآن يرغبن قص الرؤوس، وصارت المرأة تأتي جبعة فأسها يصل إلى الرقبة فقط، يعني تكاد أن تغلط في رأسها ورأس الرجل، ومعلوم أنها إذا وصلت إلى هذا الحد حرم عليها من أجل التشبه بالرجال. وكل هذا في الحقيقة في غفلة من الرجال. والنساء لا شك أنهن قاصرات العقول وضعيفات الدين، إذا ترك لهن الحبل على الغارب فعلن أشياء لا تحمد عقباها. فلو أن الرجال انتبهوا لهذه الأمور، وأن انسياب النساء في تلقي كل ما يرد علينا من الخارج له خطره العظيم، لو أن الرجال فهموا ذلك لوضعوا كوابح، أو على الأصح مكابح، لانطلاق النساء وانزلاقهن في هذه الأمور. ثم قال الله عز وجل إن ذلكم كان عند الله عظيما، المشار إليه ما سبق من إذا الرسول صلى الله عليه وسلم أو نكاح زوجاته من بعده. نعم أخذنا يا آدم. نعم.
باب الاحتداء باليد وهو الخصال. حدثني محمد بن أبي غالب قال أخبرنا إبراهيم بن مندر الحزامي قال حدثنا محمد بن خليل عن أبيه عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بفناء الكعبة محتبيا بيده هكذا.
بسم الله وسلم الاحتباء باليد، يكون الاحتباء يكون باليد ويكون بغير اليد. باليد يعني يضم يديه واحدة للأخرى ويجلس القرفصة هكذا. والإمام أحمد يقول لا جلسة أخشع منها، لا جلسة أخشع منها. ويكون القرفصة بغير اليد، يكون بسير يربط به الإنسان بين ساقيه وظهره. القرفصة بالحقيقة السير كأن الإنسان معتمد على جدار، وفيها راحة، فيها راحة عظيمة. وكل هذا جائز وليس فيه شيء من الكراهة، سواء بحضرة الناس أو بغير حضرة الناس. نعم نعم. ايش اي نعم، يعني الاكثرون مالا هم الاقلون، لان الغالب على اهل الاموال الغالب عليهم الترف والبعد عن عمل الاخره. الاقلون يوم القيامه، يعني الفقراء اكثر، هذا المعنى في الجنه. نعم. يلا حداد. نعم صحيح عام في كل شيء إلا إذا قام دليل على كراهة الشيء نفسه، إذا قام دليل لا بأس. خالد إيه فيه دليل على جواز قول لا. السؤال يقول إن معاذ لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم أتدري ما حق الله على العباد قال لا، هذا لا بأس. حتى جابر لما قال بعنيه بوقية بعني الجمل قال لا، هذا ما فيه شيء. بس هو يقول إن الناس الآن يقولون بدل لا سلامته، فإذا كان عند الناس إن هذا من سوء الأدب ما في مانع إن تقول سلامته. نعم أخذنا ثلاثة إشياء.
باب من اشتكى بين يدي أصحابه. وقال خباب أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو موسد بردة
متوسط، لا عندنا متوسط،
فقلت ألا تدعو الله؟ فقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا الجريري عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وحدثنا مسدد قال حدثنا بشر مثله وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور؟ فما زال يكبرها حتى قلنا ليته سكت.
شاهد قوله كان متكئا فجلس، والمتكئ والمعتمد على إحدى يديه، وكذلك المعتمد على ظهره يسمى متكئا، لكن في هذا الحديث المراد متكئا على إحدى يديه بدليل قوله فجلس، يعني فاستقام في جلوس صلى الله عليه وسلم. ثم قال ألا وقول الزور؟ فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت، لأن قول الزور وأعظمه شهادة الزور خطره عظيم، فالكذب قول زور والشهادة بالزور قول زور، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يكررها حتى قال الصحابة ليته سكت من كثرة تكرار صلوات الله وسلامه عليه. إذن يؤخذ من هذا الحديث جواز الاتكاء بين يدي أصحابه، ولكن هذا في مقام يعني يسقط فيه الأدب، أما مع الناس الأجلة الذين تخشى أن ترمى بسوء الأدب بين أيديهم فلا ينبغي أن تجلس هكذا لأنه خلاف الأدب. لكن لو جلس كبير القوم بين أصحابه فلا بأس، لأنهم لا يرون في هذا سوء أدب. إنما لو حضرت مثل عالم كبير في مجلس علماء وجلس أنت متكي وش يكون هذا؟ كل الناس يرمونك بسوء الأدب. لكن لو كان كبير من هؤلاء الجماعة متكئا لرأوا أن ذلك أهون. شوف الترجمة.
قوله باب من الصلاة والسلام على رسول الله. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قوله باب من اتكى بين يدي أصحابه. قيل الاتكاء والاتجاع، وقد مضى في حديث عمر في كتاب الطلاق وهو متكئ على سرير أي مضطجع بدليل قوله قد أثر السرير في جنبه، كذا قال عياض وفي نظر لأنه يصح ما علم تمام الاضطجاع. وقد قال الخطابي كل معتمد على شيء متمكن منه فهو متكئ.
ابن عربي عن بعض الأطباء أنه كره الاتكام وتعقبه بأن فيه راحة في الاستناد والاختباء. قوله وقال خباب بفتح المعجمة وتشديد المحدد وآخره موحدة أيضا وهو ابن أردت الصحابي. وهذا القدر المعلق طرف من حديث لو تقدم وصولا في علامات النبوة، ثم ذكر حديث أبي بكر في أكبر الكبائر وأورده من طريقين لقوله فيه وكان متكئا فجلس، وقد تقدمت الإشارة إليه في أوائل كتاب الأدب. وورد في مثل ذلك حديث أنس في قصة غمام بن ثعلبة لما قال أيكم ابن عبد المطلب، فقالوا ذلك الأبيض المتكئ. قال المهلب يجوز للعالم والمفتي والإمام الاتكاء في مجلسه بحضرة الناس لألم يجد في بعض أعضائه أو لراحة يرتفق بذلك، ولا يكون ذلك في عامة جلوسه.
قال البخاري رحمه الله تعالى:
باب من أسرع في مشيه لحاجة أو قصد. حدثنا أبو عاصم عن عمرو بن سعيد عن ابن أبي مليكة أن عقبة بن الحارث رضي الله عنه حدثه أنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم العصر فأسرع ثم دخل البيت.
وذلك الأصل أن يوم الإنسان من شكل المستقبل الجامعية غير مستقبل، لكن إذا كان هناك شيء يدعو إلى ذلك فلا حاجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حاجة فأفضل. لما صلى الأصل ذكر حاجة فأفضل فدخل البيت. أما ذلك فإنه يجب أن يكون ذلك، لكن لا بد من
إذا رأى رجلا يسير محناوتا يضربه بالسره فيقول نهى فهي نعم أنه ذكر من عند أبو تنانين في البيت وأراد أن يوجه عليه الصلاة والسلام. لا مرة نعم ليش؟ هذا احتلال يعني هنا نعم. إلا إذا أصاب الإنسان أن يغلبه النوم لاتباعه أو خاف أن تشبع عورته، كما لو كان عليه الإنذار فإنه إذا احتدث في الإنذار جلت عورته من فوق. نعم
الله يبارك. طيب كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان نسيب كأنما ينحط من عرض المال؟
نعم
هذا
يدل على أن الإسراع، لا على القوة في النسب، الإنسان في القول في المكان يكون
إسراع. باب السرير. حدثنا أبو قتيبة
قال حدثنا من أسمعنا شعر بن طوفان عن نسوة المعجم رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وسط السرير وأنا مضطجعة بينه وبين القبلة، تكون لي الحاجة فأكره أن أقوم فأستقبله فأنزل الهلال.
كانت تنسل سلالا خشية أن تقوم وتنفس القاعدة بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنها تزحل أي تزحلق من على السرير حتى تقوم بعد أن تفارق قبلة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
بعض
الروايات جاءت من الصلاة كان يمشي، يعني ما يضع كعبه على الكوبة وعلى
الأرض. نعم. أحيانا. لا القوة دون الصلاة. باب من ألقي له وسادة. حدثنا إسحاق قال حدثنا خالد وحدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا عمرو بن عوف قال حدثنا خالد عن خالد عن ابي قلابة قال اخبرني ابو المليح قال دخلت مع ابيك زيد على عبد الله بن عمرو فحدثنا ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له صومي فدخل علي فالقيت له وسادة من الم اشفها لي فجلس على الارض وصارت الوسادة بيني وبينه فقال لي اما يكفيك من كل شهر 3 أيام؟ قلت يا رسول الله. قال 5. قلت يا رسول الله. قال 7. قلت يا رسول الله. قال 9. قلت يا رسول الله. قال 11. قلت يا رسول الله. قال لا صوم فوق صوم داود، شطر الدهر، شطر الدهر، صيام يوم وإفطار يوم.
والذي جاء من عبد الله بن عمر انه قال لا اصومن النهار ولا اقومن الليل ما اشتهي، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فناقشه بما قاله، لأنه قال مع الرافع واجتهاد وحرصنا على الخير، لكنه يشق على نفسه، ولهذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن لنفسك عليك حقا وإن لربك عليك حقا، فما دار يحاضره حتى وصل به الحال إلى أن رخص له أن يصوم يوما ويفطر يوما وينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ثلثه، وقال إن هذا غير داود وهذا صوم داود. لكنه رضي الله عنه تمنى بعد أن كبر، تمنى أنه قبل رخصة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه صار يشق عليه أن يصوم يوما ويدع يوما، فصار يصوم 15 يوما تباعا ويفطر 15 يوما تباعا. نعم.
حدثنا يحيى بن جعفر حدثنا يحيى بن جعفر.
طيب الشاهد من هذا الحديث انه وضع له وسادة، فدل ذلك على جواز وضع الوسادة يتكي عليه الانسان، وان هذا لا يعد من الشرف الممنوع، بل هذا من اعطاء النفس حقها على الراحة والطمأنينة. نعم.
شيخ لو واحد صام الدهر كل عشر
ايش؟
يجوز يعني صيام الدهر كله؟
لا. لا أقل أقوى القراءة. نعم يا جمال.
السلام عليكم شيخ. الآن هل صلاة الحق بعد عمر أيام التي كان يقومها صارت فرضا عليه؟
لا لا، بس هو قال إنه يكره أن يدع شيئا فارق عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا كان في الرحمن
هذا قرر حتى وصل معه 7 و11.
هل يجوز للإنسان أن يقوم في الشهر 3 أيام أو 9 أيام؟ نعم، لا، ما في نعم. متوالية أو مجتهدة؟
متوالية أو مجتهدة؟ يا أيها الأخوة. حدثنا يحيى بن جعفر قال حدثنا يزيد عن شعبة عن مغيرة عن إبراهيم عن القمة أنه قدم الشام، وحدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن مغيرة عن إبراهيم قال ذهب القمة إلى الشام فأتى المسجد فصلى ركعتين فقال اللهم ارزقني جليسا، فقال إلى أبي الدرداء فقال ممن أنت؟ قال من أهل الكوفة. قال ليس فيكم صاحب السر الذي كان لا يعلمه غيره يعني حذيفة، أليس فيكم أو كان فيكم الذي أجاره الله على لسان رسوله من الشيطان يعني عمارا، أو ليس فيكم صاحب السواك والوساد يعني ابن مسعود؟ كيف كان عبد الله يقرأ والليل إذا يغشى؟ قال والذكر والأنثى. فقال فما زال هؤلاء حتى كانوا يشككوني وقد سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال الحديث فيه دليل على انه ينبغي للانسان ان يسال الله سبحانه وتعالى الجليس الصالح، لان الجليس الصالح كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم حامل المسلم، اما ان يحذيه يعني يهديه ليلا، واما ان يبيعه، واما ان تجد منه رائحه طيبه، بخلاف جليس السوء فهو تنافس فيه، اما الاخر كم منا؟ انت؟ نعم وفيه دليل على فضيلة عبدان بن مسعود رضي الله عنه، فانه كان صاحب السواك والمساعد وعلىه الشاهد من الحديث سواك النبي عليه الصلاه والسلام ومساعده، والرسول عليه الصلاة والسلام من حكمته أنه كان يرتب أصحابه يجعل لكل واحد خصيصا لما في ذلك من عدم المشقة، لأن الأعمال المركزية في الحقيقة تغير الأعمال وتشق على الناس، لكن إذا وزعت الأعمال بين الأمناء صار في هذا راحة للناس من وجه وراحة للعامل من نفس من وجه آخر، وأكثر ما يكون خلل أن تجعل الأعمال المركزية بمعنى تركز على شخص واحد، لأن الإنسان بشر ما يستطيع أن يقوم بكل شيء، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوزع أصحابه. وقوله هنا أليس فيكم صاحب السر يعني حذيفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بأسماء أناس منافقين لم يطلع عليه أحد غيره حتى كان عمر بن الخطاب يقول لحذيفة أن شدك الله هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم مع من سمى من المنافقين؟ الله عمر يخاف النفاق عليه، والواحد من الناس اليوم يرى أنه مؤمن كإمام أبي بكر أو أشد لا يخاف النفاق عليه، مع أن النفاق يعني سر لطيف يدخل القلب من حيث لا يشعر به العبد في كل شيء، حتى في النفاق الاعتقادي قد يكون الانسان نفاق اعتقادي كالرياء مثلا وهو لا يشعر. ولهذا كان رسوله يقول اخوف ما اخاف عليكم الشرك الاصغر والشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيبين صلاته مما يرى من نظر رجل اليه. فالحاصل أن حذيفة يسمى صاحب السر، أو كان فيكم الذي أجاره الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من الشيطان يعني عمار بن ياسر رضي الله عنه، وهذا من منقبته. الثالث يقول أوليس فيكم صاحب السر يقول الساد يعني المسعود، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد حث على تلقي القرآن منه، فقال من أحب أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأ بقراءة ابن أم عبد المسعود رضي الله عنه، كان يقرأ والليل إذا أغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى إن سائركم لشتى أفلا يقرأ. سمعها من فم النبي صلى الله عليه وسلم، والقراءة معروفة المتواترة وما خلق الذكر والأنثى، يعني والذي خلق الذكر والأنثى أو وخلق الذكر والأنثى، فيكون أقساما إلا أو بإيش أو بصفة المثلى، إذا جعلنا مسما موصولا صار قسما إلا، وإذا جعلناها مصدرية صارت قسما بصفة المثلى أي وخلق الله. لكن قراءة المسعود تتناسب مع سياق الآيات، لأن الله أقسم بمخلوقاته، والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وهذان زوجان متقابلان، والذكر والأنثى زوجان متقابلان، زوجان متقابلان، فتكون الآيات الثلاث متناسقة كلها اقسام بإيش؟ لمخلوقات الله المتقابلة على شيء متقابل أيضا. إن سعيكم لشتى، فالمقسم به أشياء متقابلة، والمقسم عليه أيضا أشياء متقابلة، أشياء متقابلة. لكن مع ذلك القراءة الشرعية معروفة، اقسام بالله عز وجل أو اقسام بالصفات المستعارة، ولكن يبقى علينا إشكال إذا جاءنا ما اسم موصولا. والمعروف أنه إذا عبر عن العالم باسم موصول يقال من، يقال من، فلماذا عبر بما؟ لكن إذا خلق واحدة لا لا، وما خلق والذي خلق خلق واحد. احنا لنا لانه اذا كان المقصود الوصف اتي لنا دون العجز ترجع. ومن ذلك قوله تعالى انفقوا ما طاب لكم من النساء، ولم يقل من طاب، لان التركيز هنا على الوصف، على وصف المرأة لا على شخص. فإذا كان مفروض الوصف فإنه يؤتى بماء، وهنا لا شك أن مفروض الوصف يعني الأقسام بالله عز وجل بوصفه خالق، بوصفه خالق، فيقول وما خلق الذكر والأنثى. طيب هل يجوز لنا أن نقرأ بهذه القراءة؟ لا نعم، والليل إذا أغشى من هذه تجلى والذكر والأنثى يجوز توافقون؟ هذا هو الصحيح، صحيح انه يجوز بالقراءه القراءه بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وان لم يكن متواترا، وهذا صح عن النبي عليه الصلاه والسلام، فيجوز قراءتها. لكن سبق لنا ان قلنا ان القراءه في غير ما يعرف العوام لا تنظر، لأنها توجب الفتنة والشك في القرآن. وغدا تخرج العام تقول بدأ الناس يلعبون حتى بالقرآن، ما تذكر من يختلف في الأحكام يقول هذا حرام وهذا حلال، حتى بدأوا إيش يغيرون القرآن، وهذه فتنة عظيمة. لكن الإنسان فيما بينه وبين نفسه أو مع طلبة العلم الذين يعرفون الحق ينبغي له أن يقرأ بهذا مرة وبهذا مرة. شاكرا
من يدعو الله.
نعم
هو حالي السادة
قوله الذي أجار الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من الشيطان يعني عمار، في رواية إسرائيل الذي أجار الله من الشيطان يعني على لسان رسوله، وفي رواية أبي عوانة لم يكن فيكم الذي أجار من الشيطان، وقد تقدم بيان المراد بذلك في المناقب، ويحتمل أن يكون مشير بذلك إلى ما جاء عن عمار إن كان ثابتا، فإن الطبراني أخرج من طريق الحسن البصري قال كان عمار يقول قاتلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجن والإنس، أرسلني إلى بئر بدر فلقيت الشيطان في صورة إنسي فصارعته. الحديث وفي سند الحكم بن عطية مختلف فيه، والحسن لم يسمع من عمار.
ما في بداية
مناقب. قوله هو الذي أجاره الله من الشيطان يعني على لسان النبي، في رواية شعبة أجاره الله على لسان النبي يعني من الشيطان، وزاد في رواية شعبة
يعني عمارة. وزعم ابن الدين أن المراد بقوله على لسان النبي قول النبي صلى الله عليه وسلم ويح عمار يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار، وهو محتمل. ويحتمل أن يكون المراد بذلك حديث عائشة مرفوعا: ما قير عمار بين أمرين إلا اختار أحدهما، أخرجه الترمذي. ولأحمد من حديث ابن مسعود مثله أخرجهما الحاكم. فكونه يختار أحد الأمرين دائما يقتضي أنه قد أجير من الشيطان الذي من شأنه الأمر بالغيب. وروى البزار من حديث عائشة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مولي إيمانا إلى مشاشر، يعني عمارا، وإسناده صحيح. يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مولي إيمانا إلى مشاشر، يعني عمارا، وإسناده صحيح. ولابن سعد في الطبقات من طريق الحسن قال عمار: نزلنا منزلا فأخذت فرضتي ودلوي لأستقي، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سيأتيك من يمنعك من الماء. فلما كنت على رأس الماء إذا رجل أسود كأنه مرص من رأس مرص، فصرعت فذكر الحديث، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك الشيطان. فلعل ابن مسعود أشار إلى هذه القصة، ويحتمل أن تكون الإشارة بالإجارة المذكورة إلى ثباتها على الإيمان لما أكراه المشركون على النطق بكلمة الكفر، فنزلت فيه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وقد جاء في حديث آخر أن عمارا مولع إيمانا إلى مشاشة، أخرجه النسائي بسند صحيح. إلى مشاشة أخرجه النسائي بسند صحيح. والمشاش بضم الميم ومعجمتين الأولى خفيفة، وهذه الصفة لا تقع إلا ممن أجاره الله من الشيطان. وقد تقدم شرح الحديث الذي أشار إليه ابن الدين في باب التعاون في بناء المسجد المستوفى ولله الحمد. قوله: وليس فيكم صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يعلم أحد غيره، كذا فيه بحذف المفعول، وفي رواية الكشميهني الذي لا يعلمه. والمراد بالسر ما علمه به النبي صلى الله عليه وسلم من أحوال المنافقين. قوله: ثم قال: كيف يقرأ عبد الله، يعني ابن مسعود. وسيأتي الكلام على ما يتعلق بهذا القدر من القراءات في التفسير والليل إذا يغشى إن شاء الله تعالى، حيث أورده المصنف، وفيه زيادة فيما يتعلق به على ما هنا. تنبيه: توارد أبو هريرة في وصف المذكورين مع أبي الدرداء بما وصفهم به وزاد عليه. فروى الترمذي من طريق خيثمة بن عبد الرحمن قال: أتيت المدينة فسألت الله أن ييسر لي جليسا صالحا، فيسر لي أبا هريرة. فقال: ممن أنت؟ قلت: من الكوفة، جئت والتمس الخير. قال: أليس منكم سعد بن مالك مجاب الدعوة، وابن مسعود صاحب طهور النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا أثني عليه، وحذيفة صاحب سره، وعمار الذي أجاره الله من الشيطان على لسان النبي، وسلمان صاحب الكتابين.
وفي هذا الحديث دليل على أن أبا الدرداء رضي الله عنه سمع القراءة من النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها، والذكر والأنثى، فيقول قد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود وأبو الدرداء رضي الله عنه.
قول عائشة
رضي الله عنها
كان يصلي وسط السرير،
نعم،
ما المقصود
يعني محارم وسط،
لا
محارم وسط.
قوله
هذا لا
ما زال هذا.
باب الطاهرة بعد الجمعة. حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن ابي حازم عن سعد بن سعد رضي الله عنه قال كنا نقيل ونتغدى بعد الجمعة. الحديث
نعم
في نقطة أقول في نقطة باب القائلة في المسجد. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبي حازم عن سعد بن سعد قال ما كان لعلي اسم أحب إليه من أبي تراب وإن كان ليفرح به إذا دعي بها. جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة عليه السلام فلم يجد عليا في البيت فقال أين ابن عمك؟ فقالت كان بيني وبينه شيء فغاضبني فخرج فلم يقل عندي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للإنسان انظر أين هو. فجاء فقال يا رسول الله هو في المسجد رافض. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع قد سقط رداءه عن شقه فأصابه تراب. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسحه عنه وهو يقول قم أبا تراب قم أبا تراب.
ذكر مالك رحمه الله زمان القائلة ومكانه. القائلة هي النوم وسط النهار وكانت معروفة زمان القائلة ومكانه. القائلة هي النوم وسط النهار وكانت معروفة من قبل لا سيما في أيام الصيف الطويلة فإن الجسد يحتاج من النوم. أما في أيام الشتاء فالأمر فيها واسع. يقول سعد كنا نقيل ونتغدى بعد الجمعة وذلك لأنهم رضي الله عنهم يتقدمون إلى الجمعة فإنما راح الساعة الأولى بعد أن يغتسل فكأنما قرب بدنا والثانية فقر والثالثة كبس أقرب والرابعة إجازة والخامسة بيرة فكانوا يتقدمون ولكنهم يقيلون ويتغدون بعد الجمعة. أما غير الجمعة فيتغدون قبل الصلاة لأن الغداء هو الطعام الذي يكون في الغداء أي في أول النهار. استدل بعض العلماء في هذا الحديث على جواز صلاة الجمعة في قبل الزوال بناء على أن القيلولة هي النوم وسط النهار فإذا كانوا لا يقيلون بعد الجمعة إلى بعد الصلاة دل ذلك على أنهم يفعلون الصلاة قبل وقت الفاتحة. وإلى هذا يذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله وقال إن صلاة الجمعة تجوز ولو قبل الزوال بل قال إن وقتها يدخل بدخول وقت صلاة العيد يعني لحين أن ترتدع الشمس إلى العصر. وعلى هذا فيكون وقت الجمعة على هذا القول أطول أوقات الصلوات أطول أوقات الصلوات لأن وقت العشاء من مغيب الشفق الأحمر إلى نصف الليل فقط يعني ما يمتد إلى طلوع الفجر. لو امتد إلى طلوع الفجر لكان أطول من صلاة الجمعة لكنه على القول الراجح إلى نصف الليل فقط. وعلى هذا فتكون صلاة الجمعة أطول أوقات الصلوات لكن أكثر أهل العلم ومنهم الأئمة الثلاثة على أن وقت الجمعة لا يكون إلا بالزوال. وتوسط قوم فقالوا إنه يجوز قبل الزوال بنحو ساعة ولا يجوز قبل الزوال بزمن طويل. وقالوا ان تنصيص سهل رضي الله عنه على انهم لا يقومون ولا يتغدون الا بعد الجمعه يدل على ان هذا خلاف العاده وانهم يتاخرون في القيلوله والغداء من اجل صلاه الجمعه وهذا اقرب. اما المكان فالاصل في القيلوله ان تكون في البيت والاصل في النوم ان تكون في البيت. قال شيخ الاسلام ولا يجوز للانسان ان يتخذ المسجد نقيلا ومناما دائما لأن المسجد لم يبنى لهذا إنما بني للصلاة وقراءة القرآن والذكر ونحو ذلك، لكن لا بأس أن نتخذه عند الحاجة أو عند العارض. عند عارض يعرض مثل اتخاذ المطينة في أيام رمضان، فإن الناس يصلون الظهر وينامون، أو عند الحاجة كإنسان مر في مرة بالبلد وقال فيه أو نام فيه، لأن هذا حاجة، أو إنسان أعزب ليس له أهل، هذا حاجة أيضا. وأما إذا لم يكن حاجة ولا وليس بعارض فإن المساجد لم تبنى لهذا. وما حصل من علي رضي الله عنه فإن هذا لعارض، فإنه لم يفعل هذا إلا حينما غابت فاطمة رضي الله عنها. وفي سحر الرسول صلى الله عليه وسلم مع علي بن أبي طالب دليل على ملاطفة السحر لسحره، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء إلى علي ووجده نائما فجعل ينفض التراب عن ظهره ويقول قم أبا تراب قم أبا تراب. وهذا لا شك أنه من الملاطفة في القول ومثل القول ومثل، ولا شك أن هذا من الأخلاق الفاضلة. نعم.
بالنسبة للقيلولة، يعني الإنسان ما ينام قيلولة، لكن أنا مقتاخر مثلا ما عنده أحد يصحيه الصلاة ويتخذ عادة هذه في اليوم،
ما في بأس، لكن أريح نصف النهار بين النومتين. نعم.
الراجح من وقت دخول الجمعة،
الجمعة أنها قبل الزوال، لكنها ليست من طلوع الشمس، من ارتفاع الشمس. نعم.
حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي عن أمامة عن أنس أن أم سليم كانت تبصق للنبي صلى الله عليه وسلم نطعا فيقيل عندها على ذلك النطق، قال فإذا نام النبي صلى الله عليه وسلم أخذت من عرقي وشعري فجمعته في قارورة ثم جمعته في شك وهو نائم. قال فلما حضر أنس بن مالك الوفاة أوصى إلي أن يجعل في حنوطه من ذلك السك، قال فجعل في حنوطه. وحدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمعه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب إلى قباء يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه، وكانت تحت عبادة بن الصامت، فدخل يوما فأطعمت، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ يضحك، قال قبلت ما يضحكك يا رسول الله، قال ناس من أمتي يعرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر ملوكا على الأسرة، أو قال مثل الملوك على الأسرة، يشك إسحاق، قلت له الله يجعلني منهم، فدعا ثم وضع رأسه فنام ثم استيقظ يضحك، فقلت ما يضحكك يا رسول الله، قال ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر ملوكا على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة، فقلت له الله يجعلني منهم، قال أنت من الأولين، فركبت البحر زمن معاوية
فركبت البحر
زمن معاوية فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر فهلكت.
شوف الحديث قوله جعلته جمعته في سك،
قوله في سك بضم المهملة وتشديد الكاف، هو طيب مركب وفي النهاية طيب معروف يضاف إلى غيره من الطيب ويستعمل. وفي رواية الحسن بن سفيان المذكورة ثم تجعله في سكها في سكها. وفي رواية ثابت المذكورة عند مسلم دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال عندنا فعرق، وجاءت أمي بقارورة فجعلت تسلك العرق فيها، فاستيقظ فقال يا أم سليم ما هذا الذي تصنعين؟ قالت هذا عرقك نجعله في طيبنا وهو من أطيب الطيب. وفي رواية إسحاق بن أبي طلحة المذكورة عرق فاستنقع عرقه على قطعة أديم ففتحت عتيدتها فجعلت تنشف ذلك العرق فتعصره في قواريرها، فأفاق فقال ما تصنعين؟ قالت نرجو بركته لصبياننا. فقال أصبت والعتيدة بفتح مهملة ثم مثنى وزن عظيمة السلة أو الحق وهي مأخوذة من العتاد وهو الشيء المعد للأمر المهم. وفي رواية أبي قلابة المذكورة فكانت تجمع عرقه فتجعله في الطيب والقوارير، فقال ما هذا؟ قالت عرقك أذوق به طيبي وأذوق بمعجمة مضمومة ثم فاعي أخلق. ويستفاد من هذه الروايات اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم على فعل أم سليم وتصويبه، ولا معارضة بين قولها أنها كانت تجمعه لأجل طيبه وبين قولها للبركة، بل يحمل على أنها كانت تفعل ذلك الأمرين معه. قال المهلب في هذا الحديث مشروعية قارنة للكبير في بيوت معارفه لما في ذلك من ثبوت المودة وتأكد المحبة. قال وفيه طهارة شال الآدمي وعرقه، وقال غير لا دلالة فيه لأنه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، ودليل ذلك متمكن في القوة، ولا سيما إن ثبت الدليل على عدم طهارة كل منهما. الحديث الثاني
صحيح لا شك أنه نزل هنا تخصيص من الرسول صلى الله عليه وسلم في الفضلات، وأن فضلات النبي صلى الله عليه وسلم كغيره النجس منها نجس والطاهر طاهر، ولولا ذلك ما استطعنا أن نستدل على طهارة المني مثلا، لأنه في إمكان كل إنسان يقول أن هذا من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم. الصواب أن الطاهر من الرسول طاهر منه، والنجس منا نجس من الرسول، لأن هذا هو طبيعة البشر. وفي هذا الحديث دليل كما في رواية مسلم على أن النبي صلى الله عليه وسلم من خصائصه فيما يتعلق بالنساء أنه لا يحكم على المرأة أن تباشره يعني تلمس جلده. وفيها أيضا دليل على جواز خلوق الرسول صلى الله عليه وسلم بالمرأة، وهذا أيضا من خصائصه، كما أن من خصائصه أنه لا يجب على المرأة أن تحتجب عنه، وهذا له أدلة متعددة. الحديث الثاني أيضا
الحديث الثاني في قصة أم حرام بنت ليحان أخت أم سليم. قوله حدثنا إسماعيل هو ابن أبي أويس. قوله إذا ذهب إلى قباء لم يذكر أحد من رواة الموطأ هذه الزيادة إلا ابن وهب. قال الدارقطني قال وتابع إسماعيل عليها عتيق بن يعقوب المالك. قوله أم حرام بفتح المهملتين وهي خالة أنس، وكان يقال لها الرميصاء ولأم سليم الغميصاء بالغين المعجمة والباقي مثله. قال عياض وقيل بالعكس، وقال ابن عبد البر الغميصاء والرميصاء هي أم سليم، ويرده ما أخرج أبو داود بسند صحيح عن عطاء بن يسار عن الرميصاء أخت أم سليم، فذكر نحو حديث الباب. ولأبي عوانة من طريق الدراوردي عن أبي طوالة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع رأسه في بيت بنت ملحان إحدى خالات أنس، ومع الرمص والغمص متقارب، وهو اجتماع القادة في مؤخر العين وفيها جبهة، وقيل استرخاؤها وانكسار الجفن. وقد سبق حديث الباب في أول الجهاد في عدة مواضع منه، واختلف فيه عن أنس، فمنهم من جعله من مسنده ومنهم من جعله من مسند أم حرام، والتحقيق أنه وله من مسند أنس، وقصة المنام من مسند أم حرام، فإن أنس إنما حمل قصة المنام عنها. وقد وقع في أثناء هذه الرواية قالت فقلت يا رسول الله ما يوحكه؟ وتقدم بيان من قال فيه عن أنس عن أم حرام في باب الدعاء بالجهاد، لكنه حدث ما في أول حديث، وابتدأ بقوله استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم من نومه إلى آخره. وتقدم في باب ركوب البحر من طريق محمد بن يحيى بن حيان بن حبان بفتح المهملة وتشديد المحدث عن أنس قال حدثتني أم حرام بنت ملحان أخت أم سليم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما في بيتها تستيقظ. الحديث قوله وكانت تحت عبادة ابن الصامت ظاهر هذا ظاهره أن كانت حينئذ زوج عبادة. وتقدم في باب غزو المرأة في البحر من رواية أبي طوالة عن أنس قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ابنة ملحان فذكر الحديث إلى أن قال فتزوجت عبادة بن الصامت. وتقدم أيضا في باب ركوب البحر من طريق محمد بن يحيى بن حبان عن أنس فتزوج بها عبادة فخرج بها إلى الغزو. وفي رواية مسلم من هذا الوجه فتزوج بها عبادة بعد. وقد تقدم بيان الجمع في باب غزو المرأة في البحر، وأن المراد بقول هنا وكانت تحت عبادة الإخبار عما آل إليه الحال بعد ذلك، وهو الذي اعتمده النووي وغيره تبع للعياض، لكن وقع في ترجمة أم حرام من طبقات النساء أنها كانت تحت عبادة فوالدت له محمدا ثم خلف عليها عمرو بن قيس بن زيد الأنصاري النجاري فوالدت له قيسا وعبد الله وعمرو بن قيس على اتفق أهل المغازي أنه استشهد بوحد. وكذا ذكر ابن إسحاق أن ابنه قيس بن عمرو ابن قيس استشهد بوحد، فلو كان الأمر كما وقع عند ابن سعد لكان محمد صحابيا لكونه ولد لعبادة قبل أن يفارق أم حرام ثم اتصلت بمن ولدت له قيسا فاستشهد بوحد، فيكون محمد أكبر من قيس بن عمرو، إلا أن يقال أن عبادة سمى ابنه محمد في الجاهلية كما سمى بهذا الاسم غير واحد، ومات محمد قبل إسلام الأنصار، فلهذا لم يذكره في الصحابة. ويؤكد عليه أنه لم يعد محمد بن عبادة فيما سمي بهذا الاسم قبل الإسلام، ويمكن الجواب، وعلى هذا فيكون عبادة تزوجها أولا ثم فارقها، فتزوجت عمرو بن قيس ثم استشهد فرجعت إلى عبادة، والذي يظهر لي أن الأمر بعكس ما وقع في الطبقات، وأن عمرو بن قيس تزوجها أولا فولدت له ثم استشهد هو وولده قيس منها، وتزوجت بعده بعبادة. وقد تقدم في باب ما قيل في قتال الروم بيان المكان الذي نزل فيه أم حرام مع عبادة في الغزو، ولفظه من طريق أمير بن الأسود أنه أتى عبادة الصامت وهو نازل بساحل حمص ومعه أم حرام. قال أمير حدثتنا أم حرام فذكر المنام. قوله فدخل يوما زاد قام بها مالك عليها، أخرجه أبو داود. قوله فأطعمت لما قف على تعين ما أطعمته يومئذ، زاد في باب الدعاء إلى الجهاد، وجعلت تفلي رأسه، وتفلي بفتح المثنى وسكون الثاء وكسر اللام أي تفتش ما فيه. وتقدم بيانه في الأدب. قوله فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: نام رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم.
قال في رواية ليث عن يحيى بن سعيد في الجهاد نام قريبا مني. وفي رواية
صفحة كم 75. نعم نعم.
قوله فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في رواية ليث عن يحيى بن سعيد في الجهاد فنام قريبا مني. وفي رواية أبي طوالة في الجهاد هتك ولم يقع في روايته ولا في رواية مالك بيان وقت النوم مذكور. وقد زاد غيره أنه كان وقت الطائنة. ففي رواية حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد في الجهاد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما في بيتنا. ولمسلم من هذا الوجه أتانا النبي صلى الله عليه وسلم فقال عندنا. وليحمد وابن سعد من طريق حماد بن سلمة
ثم استيقظ.
قوله ثم استيقظ تقدم في الرواية من هذا الوجه لفظه ويقال وكذا هو في معظم الروايات التي ذكرتها. قوله فقلت ما ينطقه في رواية حماد بن زيد أن مسلم بأبي أنت وأمي، وفي رواية أبي طوال لما تضحك، وليحمل من طريقي مما تضحك، وفي رواية عطاء قوله لا.
ثم استيقظ وهو يضحك وكانت تصل رسالة. لا عندك انت كتبت استمر.
قوله مما تضحك في رواية عطاء بن سلام عن رمصا ثم استيقظ وهو يضحك وكانت تصل رسالة فقالت يا رسول الله تضحك من راسي؟ قال لا. أخرجه أبو داود ولم يسبق المتن بل حال به على رواية حماد بن زيد وقال يزيد وقال يزيد وينقص وقد أخرج عبد الرزاق من الوجه الذي أخرجه منه أبو داود. فقال عن عطاء بن يسار أن امرأة حدثت وساق المثنى ولفظه يدل على أنه كان قد عنه في قصة أخرى غير قصة من الحرام والله أعلم. قوله فقال نفس من النبي ضربوا علي وجاء في رواية حماد بن زيد فقال عجبت لقوم من أمتي ولمسلم من على الوجه رأيت أريد قوم من أمتي وهذا يشعر بأن ضحكه كان إعجابا بهم وطرحا لما رأى لهم من المنزلة الرفيعة. قوله يركبون السبك هذا البحر في رواية الليل يركبون هذا البحر الأخضر وفي رواية حماد بن زيد يركبون البحر ولمسلم من طريق يركبون ظهر البحر وفي رواية أبي طوالة يركبون البحر الأخضر في سبيل الله والثبت بفتح المثلثة والموحدة فمسلم ظهر الشيء هكذا فسره جماعة. وقال الخطابي متن البحر وظهره وقال اصمعي ثبج كل
وقال ملوكا على سره
قوله ملوكا على سره كذا للأكثر ولأبي ذر ملوك ملوك بالرفع قوله أو قال مثل الملوك على سره يشق إسحاق يعني راويه عن أنس ووقع في رواية الليث وحماد المشار إليهما قبل كالملوك على سرة من غير شك وفي رواية أبي طوالة مثل الملوك على سرة بغير شك أيضا وليحمل من طريقهم مثلهم كمثل الملوك على السرة.
قال ابن عبد البر
قال ابن عبد البر أراد والله أعلم أن رأى الغزاة في البحر من أمته ملوكا على السرة في الجنة ورويه وحي وقد قال الله تعالى في صفة أهل الجنة على سرر متقابلين وقال على الأرائك المتكئون والأرائك السرر في الكتاب وقال عياض هذا محتمل ويحتمل أيضا أن يكون خطرا عن حال في الغزو من ساعة أحوالهم وقوام أمرهم وكثرة عددهم وجودة وجدهم وكأنه الملوك على سبب قلت وفي هذا الاحتمال بعد والأول وضع لكن الاتيان بالتمثيل في معظم طرقه يدل على أنه رأى ما يقول إليه أمرهم لا أنهم نالوا ذلك في تلك الحالة أو موقع التشكيك أنهم فيما هم من النعيم الذي أصيبوا به على جهادهم مثل ملوك الدنيا على سبيل والتشكيك والمحسوسات أبلغ في نفس السامة. قوله فقلت ادع الله أن يجعلني منهم فدعا تقدم في أوائل الجهاد له فدعا لها ومثله في رواية الليل وفي
ثم وضع رأسه
قوله ثم وضع رأسه فنام في رواية الليل ثم قام ثانية ففعل مثلها فقالت مثل قولها فأجابها مثلها وفي رواية حمار بن زيد فقال ذلك مرتين أو ثلاثة
أنت من الأولين
قوله أنت من الأولين زاد في رواية الجراوردي عن أبي طوالة ولست من الآخرين وفي رواية عمير بن الأسود الثانية فقلت يا رسول الله الله أنا منهم فقال لا قلت وظاهر قوله فقال مثلها أن الفرقة الثانية يركبون البحر أيضا ولكن رواية عمير بن الأسود تدل على أن الثانية إنما غدت في البحر
لقول يغزون مدينة قيصر وقد حكى ابن سينا أن الثانية وردت في غزاة الدرب في غزاة البر وأقر وعلى هذا يحتاج إلى حمل المثلية في الخبر على معظم ما اشتركت فيه الطائفتان لا خصوص ركوب البحر ويحتمل أن يكون بعض العسكر الذين غزوا مدينة قيصر ركبوا البحر إليها وعلى تقدير أن يكون المراد ما حكى ابن التين فتكون الأولية مع كونها في البر مقيدة بقصد مدينة قيصر وإلا فقد غزوا قبل ذلك في البر مرارا. وقال قرطبي الأولى في أول من غزا
الأولى
في أول من غزا البحر من الصحابة، والثانية في أول من غزا البحر من التابعين. قلت بل كان في كل منهما من الفريقين، لكن معظم الأولى من الصحابة والثانية بالعكس. وقال عياض القرطبي في السياق دليل على أن رؤيا الثانية غير رؤيا الأولى، وأن في كل نومة عذر طائفة من الغزاة. وأما قول أم الحرام ادعو الله أن يجعلني منكم في الثانية، فلظنها أن الثانية تساوي الأولى في مرتبة، فسالت الثانية ليتضاعف لها الأجر، لأنها شكت في إجابة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ذات المرة الأولى، وفي جزمه بذلك. قلت لا تنافي بين إجابة دعائه وجزمه بأنها من الأولين، وبين سوارها أن تكون من الآخرين، لأنه لم يقع التصريح لها أنها تموت قبل زمان الغزوة الثانية، فجوزت أنها تدركها فتغزو معهم ويحصل لها أجر الطريقين، فأعلمها أنها لا تدرك زمان الغزوة الثانية، فكانت كما قال صلى الله عليه وسلم. قوله فركبت البحر في زمان معاوية. في رواية الليل فخرجت مع زوجها عبادة بن الصامت غازيا أول ما ركب المسلمون البحر مع معاوية. وفي رواية حماد فتزوج بها عبادة فخرج بها إلى الغزو. وفي رواية أبي طوالة فتزوجت عبادة فركبت البحر مع بنت قرظة. وقد تقدس ما في باب غزوة المراكب في البحر، وتقدم في باب فضل من يسرع في سبيل الله بيان الوقت الذي ركب فيه المسلمون البحر في الغزو أولا، وأنه كان في سنة 28، وكان ذلك في خلافة عثمان ومعاوية، يومئذ أمير الشام. وظاهر سياق الخبر يوهم أن ذلك كان في خلافته وليس كذلك، وقد اغتر بظاهره بعض الناس فوهم، فإن القصة إنما وردت في حق أول من يغزو في البحر، وكان عمر ينهى الركوب بالبحر، فلما ولي عثمان استأذنه معاوية في الغزو في البحر فأذن له، ونقله أبو جعفر الطبري عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. ويكفي في الرد عليه التصريح الصحيح بأن ذلك كان أول ما غزا المسلمون في البحر. ونقل أيضا من طريق خالد بن معدان قال أول ما غزا البحر معاوية في زمن عثمان، وكان استأذن عمر فلم يؤذن له، فلم يزل بعثمان حتى أذن له. وقال لا تنتخب أحدا، بل من اختار الغزو فيه طائعا فأعنه ففعل. وقال خليفة بن خياط في تاريخه في حوادث سنة 28، وفيها غزا معاوية في البحر ومعه امرأة فاقتة بنت قرظة، ومع عبادة بن الصامت امرأته أم حرام، وأرخى في سنة 28 غير واحد، وبه جزم بن أبي حاتم، وأرخى يعقوب بن سفيان في المحرم سنة 27، قال كانت في غزاة قبرص الأولى. وأخرج الطبري من طريق الواقدي أن معاوية غزا الروم في خلافة عثمان، فصالح أهل قبرص وسمى امرأته كبرى بفتح الكاف والسكون الموحدة، وقيل فاختة بنت قرظة وهو مختان، كان معاوية تزوجهما واحدة بعد أخرى. ومن طريق ابن وهب عن ابن النبيعة أن معاوية غزا بامرأته إلى قبرص في خلافة عثمان فصالحهم. ومن طريق أبي معشر المدني أن ذلك كان في سنة 33. فتحصلنا على ثلاثة أقوال، والأول وصح، وكلها في خلافة عثمان أيضا، لأنه قتل في آخر سنة 35، وصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر فهلكت. في رواية الليل فلما انصرفوا من غزو المعاقين إلى الشام قربت إليها دابة لترتبها وصرعت فماتت. وفي رواية حماد بن زيد عند أحمد فوقفتها بارات لها شهبان فوقعت فماتت. وفي رواية عنه مرت في باب ركوب البحر ووقعت فانجقت عنقها. وقد جمع بينهما في باب فضل من يسرى في سبيل الله. والحاصل أن البارة الشهباء قربت إلي لترتبها فشرعت لترتب فسقطت فانجقت عنقها فماتت. وظاهر رواية الليل أن وقعتها كانت بساحل الشام لما خرجت من البحر بعد رجوع من غزاة قبرص. لكن أخرج ابن أبي عاصم في كتاب الجهاد عن هشام بن عمار أن يحيى ابن حمزة بالسند الماضي لقصة أم حرام في باب ما قيل في قتال الروم، وفيه: وعبادة نازل بساحل حمص، قال هشام بن عمار: رأيت قبرها بساحل حمص. وجزم جماعة بأن قبرها بجزيرة قبرص. قال ابن حبان بعد أن أخرج الحديث من طريق الليث بن سعد بسنده: قبر من حرام جزيرة في بحر الروم، وقال لها قبرص، بين بلاد المسلمين وبينها 3 أيام. وجزم ابن عبد البر بأنها حين خرجت من البحر إلى جزيرة قبرص وردت إليها دابة وقصراتها، وأخرج الطبري من طريق الواقدي أن معاوية صالحهم بعد قتله على 7,000 دينار في كل سنة، فلما أرادوا الخروج منها وردت بأم حرام دابة لتركبها فسقطت فماتت، فقبرها هناك يستسقون به ويقولون قبر المرأة الصالحة. فعلى هذا فلعل مراد هشام بن عمار بقوله رأيت قبر بالساحل أي ساحل جزيرة قبرص، فكأنه توجه إلى قبرص لما غزاها الرشيد في خلافته. ويجمع بأنهم لما وصلوا إلى الجزيرة بادرت المقاتلة وتأخرت وعتاه في النساء، فلما غلب المسلمون وصالحوهم طلعت أم حرام من السفينة قاصدة للبلد لتراها وتعود راجعة للشام، فوقعت في نذيب. ويحمل قول حمال بن زيد في روايته فلما رجعت، وقول أبي طوالة فلما قفلت لإرادة الرجوع، وكذا قول ليث في روايته فلما انصرفوا من غزو القافلين أي أرادوا الانصراف، ثم وقعت على شيء يزول به الإشكال من أصله، وهو ما أخرجه عبد الرزاق أم نعمل عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن امرأة سمتته قالت: نام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ وهو يضحك، فقلت: تضحك مني يا رسول الله؟ قال: لا، ولكن من قوم من أمتي يخرجون غزاة في البحر مثلهم كمثل الملوك على سبا. ثم نام ثم استيقظ فقال مثل ذلك سواء، لكن قال يرجعون قليلهم قليلة مغفورة لهم. قالت: فادع الله ان يجعلني منهم، فجعلها. قال عطاء: رايتها في غزاها المنذر بن الزبير الى ارض الروم فماتت بارض الروم. وهذا اسناد على الشرط الصحيح. وقد اخرج ابو داود من طريق هشام بن يوسف عن معمر فقال في روايته عن عطاء بن يسار عن الرميصان وفي ام سليم، واخرجه ابو الوهب عن حفص بن ميسر عن زيد بن اسلم فقال في روايته عن ابن حرام، وكذا قال زهير بن عباد عن زيد بن اسلم. والذي يظهر لي ان قول من قال في حديث عطاء بن يسار هذا عن ام حرام الوهم، وانما هي الرميصان وليست ام سليم، وان كانت يقال لها ايضا الرميصاء كما تقدم في المناقب من حديث جابر، لان ام سليم لم تمت في ارض الروم، ولعلها اختها ام عبد الله بن ملحان، فقد ذكرها ابن سعد الصحابيات وقال انها اسلمت وبايعت، ولم اقف على شيء من خبرها الا ما ذكر ابن سعد، فيحتمل ان تكون هي صاحبه القصه التي ذكرها ابن عطاء بن يسار، وتكون تأخرت حتى أدركها عطاء، وقصتها مغايرة لقصة أم حرام من أوجه. الأول أن في حديث أم حرام أن صلى الله عليه وسلم أنها من كانت تحت رأسه، وفي حديث أخرى أنها كانت تعصي رأسها كما قدمت ذكر من رواية أبي داود. الثاني ظاهر رواية أم حرام أن الفرقة الثانية تغزو في البحر، وظاهر رواية الأخرى أنها تغزو في البحر. الثالث أن في رواية أم حرام أنها من أهل الفرقة الأولى، وفي رواية أخرى أنها من أهل الفرقة الثانية. الرابع أن في حديث أم حرام أن أمير الغزوة كان معاوية، وفي رواية أخرى أن أميرها كان المنذر بن الزبير. الخامس أن عطاء بن يسار ذكر أنها حدثت وهو يصبر عن إدراك أم حرام، وعن أن يغزو في سنة 28 بل وفي سنة 33، لأن مولده على ما جزم به عمرو بن علي وغيره كان في سنة 19. وعلى هذا فقد تعددت القصة لأم حرام ولأختها أم عبد الله، فلعل إحداهما دفنت بساحل قبرص والأخرى بساحل حمص، ولم أرى من حرر ذلك ولله الحمد على جزيل نعم. وفي الحديث من الفوائد غير ما تقدم: الترغيب في الجهاد والحض عليه وبيان فضيلة المجاهد، وفيه جواز ركوب البحر المن في الغزو، وقد تقدم بيان الاختلاف فيه، وأن عمر كان يمنع منه، ثم أذن فيه عثمان، قال أبو بكر بن عربي، ثم منع منه عمر بن عبد العزيز، ثم أذن فيه من بعده.
من بعده؟
ثم أذن فيه من بعده. واستقر الأمر عليه، ونقل عن عمر أنه إنما منع ركوبه لغير الحج والعمرة ونحو ذلك. ونقل ابن عبد الضار أنه يحكم ركوبه عند ارتجاله اتفاقا، وكرهه مالك، وكره مالك ركوب النساء مطلقا للبحر لما يخشى من اضطجاعهن على عورات الرجال فيه، إذ يتعثر احتراز من ذلك. وخص أصحابه ذلك بالسفن الصغار. وأما الكبار الذي يمكنهن فيهن الاستتار بأماكن تخصهن فلا حرج فيه. وفي الحديث جواز تمني الشهادة، وأن من يموت غازيا يلحق بمن يقتل في الغزو، كذا قال ابن عبد البر وهو ظاهر القصة، لكن لا يلزم من الاستواء في أصل القدر الاستواء في الدرجات. وقد ذكرت في باب الشهداء من كتاب الجهاد كثيرا ممن يطلق عليه الشهيد وإلا المقتل، وفيه مشروعية قائلة لما فيه من الإعانة على قيام الليل، وجواز إخفاء ما يؤذي البدن من قمل ونحوه عنه، ومشروعية الجهاد مع كل إمام بتضمنه الثناء على من غزا مدينة قيصر وكان أمير تلك الغزوة يزيد بن معاوية ويزيد بن يزيد، وثبوت فضل الغازي إذا صلحت نيته. وقال بعض الشراح فيه فضل المجاهدين إلى يوم القيامة بقوله فيه ولست من الآخرين، ولا نهاية للآخرين إلى يوم القيامة. والذي يظهر أن المراد بالآخرين في الحديث الفرقة الثانية، نعم يؤخذ منه فضل المجاهدين في الجملة لا خصوص الفضل الوارد في حق المذكورين. وفيه ضروب من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم لما سيقع توقع كما قال، وذلك معدول من علامات نبوته، منها الإعلام ببقاء أمته بعده، وأن فيهم أصحاب قوة وشوكة ونكاية في العدو، وأنهم يتمكنون من البلاد حتى يغزو البحر، وأنهم محرام تعيش إلى ذلك الزمان، وأنها تكون مع من يغزو البحر، وأنها لا تدرك زمان غزوة الثانية. وفيه جواز الفرح بما يحدث من النعم، والضحك عند حصول السرور لضحكه صلى الله عليه وسلم، إعجابا بما رأى من امتثال أمته أمره لهم بجهاد العدو، وما أثابه الله تعالى على ذلك، وما ورد في بعض الطرق بلفظ التعجب محمول على ذلك. وفيه جواز قاية الضيف في غير بيته بشرطه كالإذن وأمن الحكمة، وجواز خدمة المرأة في أجنبية للضيف بإطعام والتمهيد له ونحو ذلك، وإباحة ما قدمت.
هذا أيضا يحتاج إلى قيد، جواز خدمة المرأة الأجنبية للضيف بإطعامه والتمهيد له. أولا هذا قد يقال أن فيه نظرا، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يساويه غيره في هذا الباب، لأن الفتنة بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم مأمونة جدا حقا بخلاف غيره. وقد سبق لنا أن من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام جواز النظر إلى المرأة الأجنبية، وجواز الخلو بها، وجواز مكالمتها، وجواز أن تفلي رأسه وما أشبه ذلك، فهذه فائدة فيها نظر، ولو سلم الاستدلال بها لكان يجب أن يكون ذلك بحضرة المحرم والسلامة من الفتنة. نعم.
وإذا ما قدمته المرأة للضيف من مال زوجها، لأن الأغلب أن الذي في بيت المرأة هو من مال الرجل، كذا قال ابن مطان. قال وفيه أن الوكيل والمؤتمن إذا علم أنه يسر صاحبه ما يفعله من ذلك جاز له فعله، ولا شك أن عبادة كان يسره أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم مما قدمته لأمراته ولو كان بغير إذن خاص منه. وتعقب القرطبي بأن عبادة حينئذ لم يكن زوجها كما تقدم، قلت لكن ليس بالحديث ما ينفي أنها كانت حينئذ ذات زوج، إلا أن في كلام ابن سعد ما يقتضي أنها كانت حينئذ عزبة. وفيه خدمة المرأة الضيف بتدمية رأسه. وقد أشكل هذا على جماعة. فقال ابن عبد البر: أظن أن أم حرام أرضعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أختها أم سليم، فصار كل منهما أمه أو خالته من الرضاعة، فلذلك كان ينام عندها، وتنال منهما يجوز للمحرم أن يناله من محارمه. ثم ساق بسنده إلى يحيى ابن إبراهيم بن مزين قال: إنما استجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحلي أم حرام راسه، لأنها كانت منه ذات محرم من قبل خالاته، لأن أم عبد المطلب جده كانت من بني النجار.
جده ها؟ لأن أم
لأن ابن عبد المطلب
جده
كانت من بني النجار. ومن طريق يونس بن عبد الأعلى قال لنا ابن وهب أم حرام إحدى خالات النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، فلذلك كان يقيل عندها وينام في خديها وتقي راسه. قال ابن عبد البر: وأيهما كان فهي محرم له. وجزم أبو القاسم بن الجوهري والداودي والمهلب فيما حكاه ابن بطال عنه بما قال ابن وهب. قال: وقال غيره: إنما كانت خالة لأبيه أو جده عبد المطلب. وقال ابن الجوهري: سمعت بعض الحفاظ يقول: كانت أم سليم أخت آمنة بنت وهب أم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاعة. وحكى بالعرب ما قال ابن وهب. ثم قال: وقال غيره: بل كان النبي صلى الله عليه وسلم معصوما بملك إربه عن زوجته، فكيف عن غيرها مما هو
من عندي يملك؟ إنه يملك ولا بملك؟
معصوبا يملك إربه عن زوجته، فكيف عن غيرها مما هو المنزه عنه وهو المبرأ عن كل فعل قبيح، وقول رفث، فيكون ذلك من خصائصه. ثم قال: ويحتمل أن يكون ذلك قبل الحجاب، ورد بأن ذلك كان بعد الحجاب جزما، وقد قدمت في أول الكلام على شرحه أن ذلك كان بعد حجة الوداع، ورد عياض الأول لأن خصائص لا تثبت بالاحتمال، وثبوت العصمة مسلم، لكن الأصل عدم الخصوصية، وجواز الاقتداء به في أفعاله حتى يقوم على الخصوصية دليل. وقال الدمياطي في الرد على من ادعى المحرمية، فقال: ذهل كل من زعم أنه محرم إحدى خالات النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة أو من النسب، وكل من أثبت لها قبولة تقتضي محرمية، لأن أمهاته من النسب واللاتي أرضانه معلومات، ليس فيهن أحد من أنصار البتة سوى أم عبد المطلب، وهي سلمى بنت عمرو بن زيد بن لبيد بن خراح ابن عامر ابن غنم ابن علي ابن النجار، وأم حرام هي بنت منهان ابن خالد ابن زيد ابن حرام ابن جندب ابن عامر مذكور، فلا تجتمع أم حرام وسلمة إلا في عامر ابن غنم جدهما بعد، وهي خبولة لا تثبت بها محرمية لأنها خبولة مجازية، ويتقول صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص: هذا خالي لكونه من بني زهرة ومقارب أمه آمنة، وليس سعد أخا لآمنة لا من النسب ولا من الضراء. ثم قال: وإذا تقرر هذا فقد ثبت الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يدخل على أحد من النساء إلا على أزواجه إلا على أم سليم، فقيل له فقال: أرحمها قد قتل أخوها معي، يعني حرام بن ملحان، وكان قد قتل يوم بئر معونة. قلت: وقد تقدمت قصته في الجهاد في باب فضل من جهز غازية، ووضحت هناك وجه الجمع بينما أفهمه هذا الحصر وبينما دل عليه حديث الباب في أم حرام، بما حاصله أنهما أختان كانتا بدار واحدة كل واحدة منهما في بيت من تلك الدار، وحرام بن ملحان أخوهما معه، فالعلة مشتركة فيهما. وإن ثبت قصة أم عبد الله بنت ملحان التي أشرت إليها قريبا فالقول فيها كالقول في أم حرام. وقد انضاف إلى العلة المذكورة كون أنس خادم النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جرت العالة بمخالطة المخدوم خادمه وأهل خادمه ورفع الحشمة التي تقع بين أجانب عنه. ثم قالت المناقي: على أنه ليس في الحديث ما يدل على الخلوة بدون حرام، ولعل ذلك كان مع ولد أو خادم أو زوج أو تابع. قلت: وهو احتمال قوي، لكنه لا يدفع الإشكال من أصله ببقاء الملابسة في تفلية الرأس، وكذا النوم ببقاء الملامسة في تفلية الرأس، وكذا نعم في الحجر وأحسن الأجودة دعوى الخصوصية ولا يردها كونها لا تثبت إلا بدليل لأن الدليل على ذلك واضح والله أعلم.
الظاهر الأخير هو المعتمد انه من باب الخصوصيه لانه حتى اثبات الخؤوله والرضاعه اقول الاصل ادمي فلا اظهر انه من باب الخصوصيه كما اختص النبي عليه الصلاه والسلام بانه يحل له ان يتزوج اكثر من اربع فله صلى الله عليه وسلم خصائص فيما يتعلق بالنكاح والمحرميه لا تثبت لغيره. نعم هذا شرح بارك الله فيك. ما أخذ نعم إيه يستسقون بقبره ما هو ما يدل على أن هذا ما هو حجة علم إيه كان ينبغى أن يعلق عليه كان ينبغى أن يعلق عليه رحمه الله. نعم
لا
تتم الخصوصية دي بدل ما أحبها أو
لا
أصارك وإنساء وهنا
أشد من المصافة وهي تقل لي رأسك فلصلنا الخصوصية ده هذا عند المبايل. نعم شيخ أخذ أم سليم عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم
تبركا وتطيبا ايضا نعم والطيب
وقال التبرك ما
يخرج من هذا من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم انهم كانوا يتبركون باثاره وفضلاته الطاهره كانوا يتبركون بريقه كل يوم ياتون له بماء ينفث فيه او يضع يديه فيه يتبركون به عليه الصلاه والسلام فمن خصائصه انه يتبرك بعرقه وريقه وثوبه وشعره. هنا نعم
قال البخاري رحمه الله تعالى باب الجلوس كيفما تيسر. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عطاء عن عطاء بن يزيد الليثي عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبستين وعن بيعتين اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد ليس على فرق الاسلام منه شيء والملامسه والمنابذه تابعه عمر ومحمد بن ابي حفص وعبد الله بن حذيفه عن الزهري.
أخي الكريم.